الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه وبعد. كان المقرر اليوم تابع لتفسير آيات الحج أن نتحدث عن صفة العمرة وعن صفة الحج على وجه الإيجاز والاختصار. فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد الصواب، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا القول الحقيق الموافق للصدق والواقع. العمرة كما تعلمون هو أن يحرم الإنسان من الميقات والمواقيت المكانية، هي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدد لأهل المدينة ذي الحليفة وتسمى اليوم بأبيار علي، أبيار علي نسبة إلى أحد ملوك تشاد الذين حفروا الآبار في هذه المكان في هذا المكان لأجل أن يتوضأ ويغتسل المحرمون. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة لمن يأتي من جهة الشام، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم قرن المنازل لأهل نجد، نجد مكة، وقرن المنازل يسمى اليوم بالسيل الكبير، وهو الذي يذهب إليه الناس من الكويت ومن الرياض إذا ذهبوا إلى الطائف يحرمون من السيل الكبير. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، وهو يسمى اليوم بالسعدية، يسمى اليوم بالسعدية على طريق الساحل من القادم من جهة عسير إلى مكة. هذه الأماكن الأربعة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حدد ذات عرق لأهل العراق، وما جاء من الآثار أن عمر رضي الله عنه هو الذي وضع ذات عرق، فهذا لعدم علمه بالنص فاجتهد، فوافق اجتهاده نص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء المريد للحج والعمرة إلى هذه المواقيت سواء عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. وبالإجماع لا يجوز للمسلم، وبالإجماع لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات أو المواقيت المكانية هذه وهو يريد الحج والعمرة. أما من لم يريد الحج والعمرة فالصحيح أنه يجوز له الدخول بدون إحرام كالحطابين والتجار وغيرهم. قد يقول قائل: هذه المواقيت كيف نعرف حدودها لمن ليس يمر عليها؟ ينظر إلى أقرب ميقات إليه فبحذائه وبإزائه يحرم. فمثلاً الذي يقدم من جهة البحر القلزم الذي يسمى بالبحر الأحمر اليوم من مصر مثلاً، فإنه لا يتجاوز جدة من جهة البحر إلا ويكون محرم، لا يتجاوز الجحفة عفواً ويصل إلى جدة إلا ويكون قد أحرم بإزاء الجحفة. ومن يأتي من جهة الخرطوم من البحر من بورسعيد مثلاً أو من إرتيريا أو من أثيوبيا أو من اليمن بحراً لا يجوز له أن يتجاوز إزاء ميقات يلملم ولو كان في البحر إلا وهو محرم. مثل هذا لو أن إنسان مر بين الجحفة وبين المدينة من بينهما يمر فينظر أيهما أقرب إليه فميقاته هو هذا الميقات. وهكذا بالنسبة لمن يمر من الطيارة، تعرفون خط السير الطيارة من الكويت إلى جدة عن طريق من المدينة، فبمجرد ما أن الطيارة تصل أجواء المدينة إلا وتعلن باقي على الميقات 10 دقائق، وهو ميقاتنا يصير ذي الحليفة. إذن لا يجوز للمسلم لمن يريد العمرة والحج أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فالإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة والحج. وأنبه على أمر رأيته كثيرا مع الأسف الشديد، أن بعض الناس يعتمر ثم يخرج من مكة إلى المدينة، إلى المدينة الآن خرج من المواقيت المكانية ولا ما خرج؟ خرج، ثم يرجع بثيابه. ليش ترجع بثيابه؟ قال أنا معتمر للحج وبروح بثيابي وأجلس في منى أو في عزيزية إلى يوم الحج. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة. أنت الحين ليش راجع؟ للعمرة أو للحج؟ إذا ما يجوز تتجاوز الميقات حتى لو كنت معتمر بالأمس. ولنضرب مثال، لو أن رجلا ذهب إلى الطائف سياحة بعد عمرته ثم أراد أن يرجع، انتبه الآن، أراد أن يرجع ويريد أن يعمل عمرة، فهل يعمل عمرة من مسجد عائشة ولا من الميقات الذي هو مر عليه؟ من ميقات الطائف، وهو المسجد الموجود الآن وضعوا بإزاء يلملم مسجد فوق ميقات الهدى هناك يحرم الناس منه. إذا أراد الحاج أو المعتمر أن يحرم فعليه أن يتنظف وأن يتطيب وأن يزيل ما عليه من الشعر والظفر وأن يتطيب في بدنه دون إحرامه. وهنا أنبه أنه يجوز أن يتقدم، يجوز أن يتقدم الغسل والتنظيف على الميقات. يعني مثلا لو كان إنسان في فندق في المدينة يجوز يتنظف ويغتسل في فندق في المدينة، وإذا جاء عند الميقات يدخل في الإحرام، يجوز هذا. الاغتسال والتنظف والتطيب للإحرام سنة، بعد ذلك يصلي ركعتين، هذا قول جماهير العلماء وهو الصواب، ويصلي ركعتين. هل هذان ركعتان ركعتا الإحرام كما يسميه بعض الفقهاء، أو ركعتا الوضوء، أو ركعتا تحية المسجد؟ هذا أمر لا يهم، المهم تصلي ركعتين نافلة بنية نافلة. ماذا يهم ماذا تنوي أو ما المقصود؟ لا. ثم بعد صلاة ركعتين وأنت تركب سيارتك تدخل في النسك الذي تريد. فالمعتمر إذا وضع رجله على دابته كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم وركب على ناقته قال لبيك اللهم عمرة. إذن الإنسان الذي يريد أن يدخل في النسك إذا ركب الدابة يدخل في النسك، ودخول وقول الإنسان لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج للمتمتع، أو لبيك اللهم عمرة وحجة للقارن، أو لبيك اللهم حجا للمفرد، هذا يسمى، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إشعار بالدخول في النسك، أنه إيش؟ إشعار بالدخول في النسك. يعني مثل لما واحد يجي واقفني في الصف والإمام واقف يقول استووا واعتدلوا، هذه تعتبر مثل الغسل والركعتين. لما يقول الله أكبر أحرم، لأن ما يجوز يتكلم وخلاص. إذن قول الإنسان لبيك اللهم هذا معناه الدخول في النسك. إذا دخل في النسك يجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام كلها. بالنسبة للرجل المخيط، والمقصود بالمخيط كل ما فصل على عضو معين ولا يغطي رأسه بشيء ملامس، ولا يلبس الخفين ولا يتطيب ولا يلبس السراويل والبرانس كما جاء في الأحاديث، كل ما خيط على عضو معين لا يلبسه ولا يتطيب، ولا يزيل شيء من شعره أو ظفره، خلاص أصبح محرم، فيشتغل بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع صوته بهذه التلبية حتى يصل إلى مكة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه التلبية فقال عليه الصلاة والسلام: ما من محرم يلبي إلا لبى من عن على شماله ومن عن ومن على من على يمينه ومن على شماله. هذا معناه أن الملائكة والشجر والحجر يلبون بتلبيتك ويشهدون لك يوم القيامة، فالتلبية فضلها عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى يقول الراوي: إن أصواتهم تبح، أصواتهم تبح. بالنسبة للمرأة لا يسن لها رفع الصوت في محضر الرجال، وإحرامها في وجهها وكفيها، وإحرامها في وجهها وكفيها كالرجل في بدنه، الرجل يغطي بدنه بغير مخيط معين، إنما يغطيه بالإزار والرداء، والمرأة تغطي وجهها ويديها بغير القفازين والنقاب، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طبعا يستمر في التلبية حتى يصل إلى مكة. متى يقطع المعتمر أو الحاج التلبية؟ بالنسبة للمعتمر، من أهل العلم من قال إذا رأى بيوتات مكة، ولكن هذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف، حينما تنشغل بالطواف انتقلت من نسك إلى نسك، من عبادة إلى عبادة، فبمجرد ما أن تدخل المسجد الحرام مسجد الكعبة تقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تدخل المسجد. وما يفعله بعض الناس من رفع اليدين هكذا كحال تكبيرة الإحرام إذا رأوا الكعبة، هذا لا أصل له، بل هذا من البدع. ويدخل ثم يأتي إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو الذي عند الباب، باب الكعبة. هل للإنسان المحرم أن يغتسل قبل طوافه؟ الجواب نعم، بل قال بعض أهل العلم إن الاغتسال قبل الطواف سنة. وهل له أن يرتاح إن كان متعبا؟ الجواب نعم، له أن يرتاح إن كان متعبا، لا سيما إذا كان لا يخشى شيء من ارتكاب المحظورات كتغطية الرأس والتطيب ونحو ذلك من قربان الزوجة والرفث. ثم إذا جاء عند الركن الذي فيه الحجر الأسود، تعرفون أن الكعبة لها أربعة زوايا: الزاوية التي عند الباب هذا يسمى ركن الحجر الأسود، والذي قبله يسمى ركن اليماني، وهذان الركنان يسمان بالركن الشاميان، ركنان الشاميان، الركنان الشاميان. الركنان الشاميان ليستا على قواعد إبراهيم، وبناء عليه لا يسن استلامهما. وأما الركن الذي فيه الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود اللي عند الباب، هذا الركن يسن استلامه وتقبيله، وإذا لم يمكن تقبيله ولا استلامه الإشارة إليه. بالنسبة للركن الذي فيه الركن اليماني يسن استلامه دون التقبيل، وإذا لم يمكن استلامه لا يسن الإشارة إليه. إذن يبدأ الطواف المعتمر أو الحاج يجعل الكعبة على يساره من جهة اليسار، وقبل البدء بالطواف إذا كان طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للحاج يسن في حقه أمران، الأول الاطباع والثاني الرمل. ما هو الاطباع؟ الاطباع أن يجعل طرف الرداء يكشف كتفه الأيسر ويجعل طرف الرداء هكذا على بدنه، هذا يسمى الاطباع. الاطباع سنة في حال طواف القدوم وفي حال طواف العمرة. المحرم ليس من السنة أن المحرم يكشف ويطبع في جميع إحرامه كما يفعل بعض الناس، لا، فالاطباع سنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الرمل، الرمل سنة في طواف العمرة وسنة في طواف القدوم. ما معنى الرمل؟ الرمل هو المسارعة في الخطى وإرادة الركض وعدمه، يعني كأنه يريد أن يركض هو لا يركض، لكنه يسعى سعيا شديدا. وقد كان سبب الرمل أن المشركين كانوا في دار الندوة من هذه الجهة، فقالوا فيما بينهم إن في عمرة القضية إن هؤلاء المسلمون إن هؤلاء المسلمين وهنتهم حمى يثرب، لو أننا هجمنا عليهم لقتلناهم، فأوحى الله إلى نبيه ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا وأن يطبعوا ويكشفوا كتوفهم، فرأوا قوة المسلمين، وكانوا يرملون من الركن الذي فيه الحجر الأسود هكذا حتى يصل إلى الركن الذي فيه الركن اليماني، ثم بينهما لا يراهم الكفار فكانوا لا يرملون. ثم من العام الذي بعده وكانوا في أمن وأمان كما يقول ابن عمر وغيره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل من الركن إلى الركن. إذن في جميع الأشواط الثلاثة الأول الرمل سنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم. ماذا يقول الطائف؟ الطائف حينما يبدأ أولا لابد أن ينوي في طوافه أنه قصد العمرة أو قصده طواف القدوم أو طواف الإفاضة، لابد أن يكون في قلبه معنى مقصودا من هذا الطواف، لأن الطواف منه ما هو فرض كطواف العمرة وطواف الإفاضة، ومنه ما هو واجب إذا أوجبه على نفسه كالنذر، ومنه ما هو مندوب مستحب، إذن لابد في تحديد النية. ينوي ثم يبدأ بالطواف. ماذا يقول عند البدء في الطواف؟ يكبر، وأمكن أن يشير بيده يستلم الحجر الأسود، هذا ممكن، لكن اليوم مع الزحام هذا أمر يكاد يكون مستحيل. وإذا قبله فإن التقبيل والاستلام مغن عن الإشارة، إذا لم يمكن تقبيله ولا استلامه فالإشارة باليمنى، الإشارة باليمنى يكون مع الصدر إذا أمكن، إذا لم يمكن مع الصدر وأنت ماشي لا بأس أن تشير، الأصل أن الإشارة تكون هكذا بالصدر واليد اليمنى، تقول بسم الله الله أكبر في الابتداء، بسم الله الله أكبر، ثم بعد ذلك تدعو بما تشاء بأي دعاء من الأدعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في الطواف إلا ما كان بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، فكان يدعو بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. وهذا يجعلنا نستيقن أن تعليل تخصيص مكان بالدعاء وإطلاق الآخر مقصود لذاته. كيف مقصود لذاته؟ لأن رغبات الناس وحاجات الناس متنوعة، فأطلق الشارع، لأن المقام مقام الدعاء، أطلق الشارع ولم يقيد، ادع بما تشاء كما قال الله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. تدعو بما تشاء، تذكر الله عز وجل، لكن لا ترفع صوتك. رفع الصوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إلا بشيء يسير، ما كان بين الركنين بربنا آتنا في الدنيا حسنة، فسمعه بعض أصحابه فنقلوه إلينا. هل يجوز للطائف أن يقرأ القرآن؟ الجواب نعم، لكنه خلاف السنة. يجوز نعم، لكنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقرأوا القرآن، وإن كان قراءة القرآن من الذكر، لكن الأولى الانشغال بالذكر المطلق. وحينما يطوف أنبه على أمور، منها ألا تعطي ظهرك للبيت، لأنك إذا أعطيت ظهرك للبيت قصدا ومشيت فالطوف غير صحيح. وأن لا تجعل صدرك للبيت، فإنك إذا جعلت صدرك للبيت وأنت تطوف فإن الطوف باطلة. ومهما قدر الإنسان على القرب كان أولى، وإذا لم يمكن مع الزحام فيطوف حيثما تيسر. والباء في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، قال بعض العلماء الباء هنا باء الإلصاق، يعني يأتي يكون مقاربا للبيت. ويطوف الإنسان سبعة أشواط، ثلاثة فيها للطباع فيها الرمل، والأربعة الباقية بدون الرمل. إذا انتهى من الأشواط السبعة في مع كل طوفة يكبر إلى ناحية الحجر الأسود ويرفع يده، في السابعة ما فيه رفع يدين ولا فيه إشارة، يذهب إلى خلف المقام إذا تيسر أو إلى أي مكان آخر إذا لم يتيسر، ويقرأ قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيصلي خلف المقام أو يجعل المقام بينه وبين البيت في أي مكان، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، تسمى هاتان الركعتان ركعتا الطواف، ينوي أنهما ركعتا الطواف. يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. ثم بعد الانتهاء من الركعتين لا يوجد هناك دعاء مخصوص. إذا أراد أن يذهب ويشرب من ماء زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرب من ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له. إذا تيسر ورجع مرة أخرى ليستلم الحجر الأسود فهذا حسن، وإذا لم يتيسر فلا داعي للإشارة، وإنما يتوجه إلى جبل الصفا. هل يندب الالتزام عند الملتزم؟ لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه جاء والتزم الملتزم، والملتزم هو من طرف الباب إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا كله يسمى ملتزم. ولكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلتزمون هذا المكان، ولكن ليس في وقت الحج والعمرة أو في أثناء الحج والعمرة أثناء أداء الأركان. يتوجه إلى جهة جبل الصفا، فإذا رأى الصفا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يستقبل القبلة، يستقبل البيت سواء يراه أو لا يراه، يستقبل البيت ثم يكبر ويهلل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ويدعو بينهما: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو رافعا يديه، ثم إذا تعب ينزل يديه، ثم يكبر ويهلل، ثم يدعو، ثم يكبر ويهلل، ثم يمشي. بالنسبة للطواف لا بد من الطهارة والوضوء، وهو قول جماهير العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام، ولأن الله عز وجل قرن الطواف بالقيام والركوع والسجود في القرآن: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، ما قال ما تدخلي المسجد، قال لا تطوفي بالبيت، دل على أن الطواف بالبيت لا بد فيه من الطهارة. وهل يجوز للإنسان أن يركب في طوافه؟ إذا كان قادرا، إذا كان قادرا فلا يجزئ الركوب، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإذا كان عاجزا فيجزئ، وإذا كان عاجزا فيجزئ. قال بعض العلماء: بل يجزئ الركوب ولو كان قادرا، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكب سعى أو طاف راكبا، ولكن قال ابن عباس: إنما أراد أن يعلم الناس، إنما أراد أن يعلم الناس. وكون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لحاجة، إذن معناه يجوز الركوب للحاجة وليس لغير الحاجة. أما بالنسبة للسعي، بالنسبة للسعي فإن الإنسان يسعى ولو كان بدون طهارة، لأن السعي ليس يشترط فيه الطهارة بل يندب باتفاق الفقهاء. فيبدأ من الصفا، يبدأ من الصفا الجبل الذي فيه الصفا إلى الجبل الذي فيه المروة، هذا يسمى شوطا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إذا بديت من الصفا وانتهيت في الصفا معناته حسبتك غلط، لازم تنتهي بالمروة، سبعة أشواط. والإنسان له أن لا يطبع، لأنه لا يسن الطباع في السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، يسمى طوافا، لأن الله يقول أن يطوف به، لكن الأشهر عند الفقهاء يسمونه سعي. يمشي حتى إذا جاء إلى الميلين الأخضرين، يسن له ولا يجب، يسن له سعي، أن يسعى سعيا شديدا، حتى قال الراوي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسعى سعيا شديدا حتى إني لأقول إن إزاره لساقط به من شدة التفات الإزار عليه. تصور معي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة وهو يسعى ويركض ركضا شديدا، ها؟ هذا يدل على أن هذه عبادة ينبغي السعي فيه بين الميلين الأخضرين ذهابا وإيابا. هل ثبت دعاء معين في السعي؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين إلا التكبير والتهليل. وأما ما هو مكتوب في بعض الكتب دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني هذه بدع، يدعو الإنسان بما شاء بالقرآن والسنة وبالأذكار. ولكن جاء في رواية عن بعض الصحابة أظنه ابن عمر أنه كان يقول بين الميلين رب اغفر وارحم واعف وتكرم وأنت الأعز الأكرم. ما في بأس إنسان يدعو بهذا الدعاء. إذا جاء إلى المروة هل يقرأ الآية مرة ثانية أو لا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الآية إلا في المرة الأولى، إذن ما يوجد قراءة الآية، لكن يكبر ويهلل ثم يدعو ثم يكبر ويهلل ثم يدعو ثم يكبر ويهلل ثم ينزل إلى الوادي. ولا يلزم الصعود إلى أعلى الجبل، مجرد ما أن تضع رجلك إلى أو على أول الجبل اللي هو حاليا في زماننا المربعات الصغيرة من شو يسمون هذا، السيراميك ولا لا مو سيراميك، الرخام، المربعات الصغيرة من الرخام، هذا يعتبر أول الجبل. إذا وضعت رجليك خلاص أنت وصل. ثم تمشي من المروة إلى الصفا تفعل كما فعلت في الأولى، تذكر الله تدعو. لكن الإنسان ينبغي أن يستشعر أنه في عبادة. هل يركب؟ الجواب نعم، يجوز له أن يركب، يجوز له أن يركب ولو من غير حاجة، يجوز له أن يركب من غير حاجة. ولا وقال جمهور العلماء لا يركب إلا للحاجة. إذا خلص عند المروة يكون قد أنهى أركان العمرة. ما هي أركان العمرة؟ الإحرام، الدخول في النسك اللي هو الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والحلق والتقصير من واجبات العمرة. بعد ذلك المعتمر أو الحاج المتمتع يتحلل. كيف يتحلل؟ يحلق رأسه أو يقصر، والحلق يكون لجميع الرأس والتقصير يكون لجميع الرأس. أما أخذ شعيرات من هنا وهنا هذا لا يجزي. إذن هذه هي العمرة بصورة مختصرة. وبالنسبة للمتمتع الآن بعد ما تحلل يجوز له كل ما كان حراما عليه حتى يأتي يوم الحج. طيب بالنسبة للقارن يبقى على إحرامه إلى يوم الثامن من ذي الحجة، وبالنسبة للمفرد يبقى على إحرامه إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. طيب جاء اليوم الثامن من ذي الحجة، من كان على إحرامه فيبقى على إحرامه ويذهب اليوم الثامن ضحا، يوم الثامن ضحا يذهب إلى منى، القارن والمفرد بلباسهم بإحرامهم السابق. هل للمحرم أثناء المكوث في هذه المدة إذا كان قارن أو مفرد إذا اتسخ الإحرام هل له أن يغير؟ الجواب نعم، يغير وينظف، وله أن ينظف نفسه ويغتسل ولكن بغير أشنان، بغير صابون، لا يضع صابون معطر، لا يستخدم صابون معطر، وإنما يغتسل بالماء. وأما بالنسبة للمتمتع فإنه إذا أضحى في اليوم الثامن يلبس، يغتسل ويتطيب ويتنظف ويلبس ملابس الإحرام ويلبي بالحج ويذهب مع الناس ضحا في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية كما سبق أن ذكرنا، يذهب إلى منى. ما هي الأمور المشروعة في اليوم الثامن في منى؟ ليس هناك شيء إلا المكث في منى سنة و أداء الصلوات الخمس في منى، الظهر في وقته قصرا بلا جمع، والعصر في وقته قصرا بلا جمع، والمغرب في وقته قصرا عفوا تاما بلا جمع، والعشاء في وقته قصرا بلا جمع، والفجر في وقته. إذن يسن له هذه الأمور الخمسة. والصحيح من أقوال العلم أن ليلة التاسع المبيت في منى ليس بواجب، ومن قال بالوجوب فإن في قوله نظر. إذا صلى الفجر في منى، طبعا اليوم الناس، حنا اليوم نتكلم عن أمور أكاد أني أقول أنها خيالية يعني، لأنها ليست واقعية. الحملات اليوم تصعب، الأمور هذه كلها تصعب للزحام. الحملات اليوم يعني ليست على ما تريد، ولا على تريد تطبق السنة ما تترك، لأن هناك أوامر وتفويج معين. لكن احنا نتكلم عن السنة، هذا لمن أراد أن يحج ماشيا. حجيت مشي ولا ما حجيت؟ أنا ذهبت إلى الحج مع والدي رحمه الله في سنة 1401 هجرية، وحجيت مع الوالد ماشية كل المواقيت كلها، من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى مكة، إلى مرة ثانية إلى مكة مشي، وكانت أحسن حجة أذكرها كأنها بالأمس سبحان الله العظيم. طيب، إذا صلى الإنسان الفجر يوم التاسع في منى، يجلس حتى تطلع الشمس ثم يبدأ بالسير إلى عرفات. السنة نقول حنا أن يأتي إلى نمرة، مسجد نمرة، أو السنة أن الناس يأتون إلى خيامهم، لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة ليس مقصودا لذلك، وإنما كان المقصود ليراه الناس ويصيروا من أمامه، وهو يكون إمامهم وأمامهم. فيمكث الإنسان في خيمته أو في مسجد نمرة حتى لا ينشغل بشيء، بل الأفضل أن يرتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضربت له قبة خيمة في نمرة وارتاح فيها. ليش؟ لأنه وراك عبادة. الحين تنشغل بالتليفونات والذهاب والإياب، وبشوف وين الجبل وين الناس وين صعدوا، بعدين جاء وقت الدعاء ولا أنت خامد، ما يصلح هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار في خيمته وارتاح حتى جاء ودخل وقت الظهر. فلما دخل وقت الظهر قام النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبله بقليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بالناس خطبة سميت بخطبة الوداع وخطبة عرفة، تسمى بخطبة الوداع وخطبة عرفة وخطبة عرفات. لما انتهى من خطبته عليه الصلاة والسلام أمر مؤذنه بلالا فأذن للظهر، ثم قام لصلاة الظهر فصلى ركعتين قصرا، ثم أمر فأقام لصلاة العصر فصلى ركعتين جمعا وقصرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم، جمع تقديم مو تأخير، ثم ركب ناقته حتى توسط عرفات وجاء إلى الجبل المشهور اليوم، وهي جبل إيلات اللي يسمونها اليوم الناس يسمونها جبل الرحمة، وهو الجبل الذي عليه الحجر أو النشان العلامة، ولكن ليس لتسميته بجبل الرحمة أصل. جبل هذا الجبل النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء إليه ليكون متوسطا للناس فقط، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصخرات وتوجه للقبلة ولم يصعد على الجبل، لأنه كان على ناقته، كيف يصعد الجبل؟ ولم ينزل من ناقته، بل إنه عليه الصلاة والسلام جعل وجهه إلى القبلة وهو على الناقة وانشغل بالدعاء، رفع يده يدعو. حسبت مرة جاءت قرابة 3 ساعات، 3 ساعات وهو يدعو صلوات ربي وسلامه، حتى إن زمام ناقته لتسقط منه، زمام الناقة اللي هو ماسك أساس أن الناقة ما تروح تسقط، فيأخذ بيده الزمام ويده الأخرى مرفوعة. تأملوا معي، شك الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو لا، فأرسلت أم هانئ أو أم الفضل، أرسلت أم الفضل بلبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، فعلموا أنه ليس بصائم فاشتغل بالدعاء. هذا هي السنة، أن الإنسان يشتغل في عرفات بالدعاء إلى وقت الغروب. طبعا الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، لأن أركان الحج 4: الإحرام الذي هو الدخول في النسك، الوقوف بعرفات، طواف الإفاضة، سعي الحج. هذه 4 أركان الحج. طبعا هناك من أهل العلم من يزيد، لكن نحن نتكلم على الراجح. ابن الجبرات واجب، سيأتي. إذن الوقوف في عرفات ركن، والوقوف في عرفات إلى غروب الشمس واجب. إذن عندنا أمران: الوقوف في عرفات ركن، والوقوف في عرفات إلى غروب الشمس واجب. فلو وقف إنسان ساعة صح حجه، مثل اللي يسمون نفسهم حجاج السندويتشات، ساعة بعرفات، ساعة بمزدلفة، ها، يروح يطوف ويسعى ويوكل في الباقي ومع السلامة. هذا حج على الكيف يسمى، ما يسمى حج على السنة. الحج على الكيف هذا الله أعلم لا يكون برا، البر اتباع السنة. فإذا غربت الشمس وأذن المؤذن أو أذن الإمام أو أذن الإمام بالإفاضة يفيض الناس ويمشون إلى جهة منى، إلى جهة مزدلفة، وعليهم السكينة والوقار. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفات وقال: أيها الناس، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم لما أفاض قال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، ويشير بيده هكذا: السكينة السكينة. إذا وجد فجوة أرخى لناقته أسرع، إذا وجد جماعة أو رجلا من جراد من ناس أمسك ناقته. من أي طريق تيسر الدخول، من أي طريق تيسر الخروج؟ الصحيح أن الدخول من طريق النبي صلى الله عليه وسلم والخروج ليس مقصودا لذلك، المقصود هو الوصول والخروج. فكيفما تيسر الأمر فيه ساعة، حتى لو بالطيارة ما في مشكلة، يذهبون إلى جهة مزدلفة، ومزدلفة أول الحرم، وهم يشتغلون بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، حتى يصلوا إلى مزدلفة. طيب إذا وصلوا إلى مزدلفة أول ما يفعلون أول ما يصلون إلى مزدلفة يضعون حاجياتهم، رواحلهم قديما، يشتغلون بصلاة المغرب والعشاء. إن كان في وقت المغرب جمع تقديم، إن كان في وقت العشاء جمع تأخير، ما يهم، المهم السنة الانشغال بصلاة المغرب عند الوصول والعشاء. فيؤذن المؤذن ويصلون العشاء، وإذا كان الناس اليوم مؤذن يؤذن مسجد مزدلفة يغني هذا، فيقيمون، لأن أذانه يسمع فيقيمون، لأن أصل الأذان لدخول الوقت، والوقت إذا دخل وأذن واحد سقط عن الباقي الواجب. بعد ما يصلوا المغرب يقيمون يصلون العشاء ثم لا ينشغلون بشيء، ينامون يرتاحون. بعض الناس ينشغل بلقط الحصى، يلتقطون الحصى من مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه بعد صلاة المغرب والعشاء انشغل بلقط الحصى، وإنما لقط له الحصى بعد صلاة الفجر بعدما مشى إلى جهة منى في الطريق، بعدما مشى إلى جهة منى في الطريق. إذن السنة أن الإنسان يلتقط الحصى وهو ماشي إلى منى في الطريق إذا أمكن. طيب افرض أنه خاف أني ما ألقى، الطرق كلها نظيفة، فيريد أن يلقط الحصى من مزدلفة، لا بأس، أمر مشروع. أو يلقط له الحصى، ما في بأس. بعض الناس يقول له اليوم الحكومة السعودية عملت مشروع لقط، يلقطون حصى ويضعونها في أكياس ويوزعون الحجاج، يقولون هذا ما يصير، لازم الحاج يجمع نفسه. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يلقطوا له الحصى، فدل على أنه يجوز أن يلقط الحصى الغير لك، يجوز، ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم لقط له الحصى ولم يلقطه بنفسه. إذن يبيت الناس في مزدلفة. المبيت في مزدلفة جمهور العلماء أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج. بعدما يصلي الفجر ينشغل بالدعاء، وهو معنى قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يدعو حتى كادت الشمس أن تشرق، وقبل شروق الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى. وهنا أنبه أن الذين معهم الضعفاء والمساكين، عفوا، الذين معهم الضعفاء والعجزة والمرضى يجوز لهم أن يفيضوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل عندما يرى القمر. طيب قد يقول قائل الباص فيه عجزة وضعفاء ومرض، أنا ما فيني شيء. أنت إذا ما فيك شيء ومرتبط مع الباص فحكمك حكمهم، أو تمشي لمفردك فحينئذ تتحمل التعب والنصب. بعد هذا يسن للإنسان أن يتوجه إلى منى. إذا توجه إلى منى في صبيحة يوم العيد اللي هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، هناك أربعة أمور يسن في حقه ينبغي عليه أن يفعلهما مرتبا. الأول يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة. وجمرة العقبة الجمرات هكذا مرتبة ثلاث، أنت جاي من مزدلفة أول ما تمر تمر على الجمرة إيش الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، هذه تسمى جمرة العقبة أو تسمى بالكبرى، فأنت ترمي هذه فقط في اليوم الأول. والسنة أن يرميها الإنسان والكعبة عن يساره ومنى على يمينه. إذن تكون الجمرة هكذا، ها هكذا عشان القبلة هالشكل، فيكون الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك، فترمي من هذه الجهة. لو رماه الإنسان من أي جهة أجزأ، لكن هذه سنة. واليوم جزاهم الله خيرا وسعوا على الحجاج، تيسر الرمي بطريقة عجيبة ما كان بالخيال. وقد ذهبت إلى الحج أكثر من مرة ورأيت القتلى وتدافع الناس عند الجمرات، شيء لا يتصور. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وحفظ الله أمن الحرمين وأمننا وأمن بلادنا وأمن بلاد المسلمين. بعد ما يرمي الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة يسن في حق الحاج المتمتع والقارن أن يذهب ويذبح هديه ويذبح هديه، وبعد ذبح الهدي يحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، ثم من منى يتحرك بعدما لبس ملابسه وتحلل التحلل الأول. التحلل الأول معناه يباح للمحرم كل شيء إلا زوجته، كل شيء مما كان حرام عليه بسبب الإحرام يباح إلا قربان الزوجة، هذا التحلل الأول. يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، طواف الحج ركن، هم لابسه متطيب هنا ما في إشكال، ثم بعد طواف الإفاضة يسعى سعي الحج، يسعى سعي الحج ثم يرجع إلى منى. إذن كم عمل عمل؟ تأملوا معي: رمى وناحر وحلق وطاف. العلماء يسمونها رن حط، يسمونه رن حط، را رمي نون نحر حا حلق طا طواف وسعي. طبعا طواف بالبيت والسعي يسمى طواف، فاكتفوا بواحد. بالنسبة للقارن والمتمتع هذا عملهم. طيب بالنسبة للمفرد، المفرد ما عليه ذبيحة، بعد الرمي يحلق رأسه، بعد الرمي يحلق رأسه ثم يتحلل. بالنسبة لهذه الأمور الأربعة الترتيب فيها سنة على قول الجمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن هذه الأعمال الأربعة إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج في هذا اليوم بس، مو بكل الحج. إذن يقدم يؤخر، يمكن واحد يطوف ثم يرمي ما في إشكال، واحد يذبح ثم يرمي ما في إشكال، واحد يحلق رأسه ثم يرمي ما في إشكال، لكن متى يتحلل؟ التحلل لا يكون إلا بعد شيئين من ثلاثة. التحلل الأول لا يكون إلا بعد شيئين من ثلاثة، التحلل الكامل لا يكون إلا بعد الأمور الثلاثة. إذا رمى وحلق، إذا رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول، أو حلق وطاف تحلل التحلل الأول، أو رمى وطاف تحلل التحلل الأول. إذن هذه الأمور الثلاث: الرمي والحلق والطواف، إذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول، إذا فعل الثلاث تحلل التحلل الكامل. إذن هذه مسألة واقعة، ماذا يفعل بعد ذلك الحاج؟ طبعا بالنسبة للقارن عليه الطواف وليس عليه سعي آخر عند جمهور العلماء، وقال الإمام أبو حنيفة والحنفية عليه أن يسعى سعي الحج أيضا. وأما المفرد فعليه أن يطوف، إذا لم يكن قد سعى في عمرته في طواف زيارته فعليه أن يسعى أيضا سعي الحج، ثم يرجعون جميعهم إلى منى في اليوم العاشر ويبيتون في منى. والمبيت في منى في ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، كما الرمي واجب من واجبات الحج، كما النحر واجب من واجبات الحج بالنسبة للقارن والمفرد، كما أن الحلق والتقصير واجب من واجبات الحج للحجاج والعمار. يبيتون. بالنسبة لرمي جمرة العقبة في اليوم الأول يكون بعد طلوع الشمس لمن لا عذر له، ومن له عذر فإنه إذا انصرف من مزدلفة جاز له الرمي. إذا لذلك هذه الليلة تسمى بالليلة المشتبكة. ليش مشتبكة؟ هي ليلة مع أن المفروض تكون لما بعدها ليوم النحر، ولكن مع ذلك لو عمل الإنسان في هذه الليلة ووقف في عرفات صح وقوف، وبعضهم لو أنهم رموا في هذه الليلة وهم من أهل الأعذار صح رميهم. لذلك هي تابعة من جهة لعرفات وتابعة من جهة ليوم النحر. في اليوم الحادي عشر اللي هو يوم القر يسمى اليوم الأول من أيام التشريق، طبعا أين يصلون هؤلاء ما داموا في منى؟ يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقارهم، ويصلونها قصرا بلا جمع، يصلونها قصرا بلا جمع. لو جمعوا لحاجة يجوز، لكن الأصل قصر بلا جمع. في اليوم الحادي عشر ينتظرون إلى زوال الشمس، إذا أذن المؤذن للظهر يبدأون الرمي. فيبدأون الرمي هكذا، يبدأون من عند جمرة العقبة، من عند الجمرة الأولى اللي هي الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. بالنسبة لجمرة الصغرى اللي هي من جهة مزدلفة أو من جهة مسجد نمرة ومسجد الخيف، عفوا من جهة مسجد الخيف، كيف يرمونها؟ يرمونها من هذه الجهة، يجعلون مكة على يمينهم، يعني هكذا يرمون مكة على اليمين ومنى على اليسار عكس جمرة العقبة. ثم إذا رموها بسبع حصيات يتوجهون إلى جهة القبلة ويأخذون يمينا قليلا، ثم يرفعون أيديهم ويدعون دعاء طويلا، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم بقدر سورة البقرة. سورة البقرة المسرع فيها يأخذ 45 دقيقة، واضح؟ ثم يذهب ويرمي الجمرة الوسطى. الجمرة الوسطى يرميها هكذا أو هكذا، نفس الجمرة الأولى، ويتوجه قليلا ثم يأخذ ذات اليسار مو يمين. الأولى قلنا يأخذ يمين، الثاني يأخذ يسار، ثم يدعو دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى كما رماها بالأمس من نفس المكان، وليس بعده دعاء لأنه انتهى الجمر. ثم يرجع إلى خيمته بمنى ويبيت في منى ويكثر من التكبير. طبعا بالنسبة للحاج إذا تحلل فإن الإحرام بالنسبة له انتهى، وقال بعض العلماء إذا رمى انتهت التلبية ويبدأ بالتكبير والتهليل. وقد كان عمر وابن عمر وابو هريرة يرفعون أصواتهم بالتكبير، وإن منى لترتج من التكبير، وتداخل الأصوات في التكبير لا ينكر، وإنما المنكر أن واحد يلبي والآخرين يرددون وراءه. ثم يبيتون في اليوم الحادي عشر في منى. وفي اليوم الثاني عشر بعد الزوال، وهو يسمى يوم النفر الأول، يفعلون كما فعلوا في اليوم الحادي عشر، يرمون الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، إذا يدعون طبعا بينهما. من أراد النفر فعليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن رمى قبل غروب الشمس ولم يستطع الخروج من منى للازدحام إلا بعد الغروب لا شيء عليه، لكن إن رمى بعد الغروب فليس له أن ينفر، لا بد أن يبيت. وإذا نفر أين يذهب؟ يذهب إلى مكة، العزيزية، للشرائي، إلى حيث سكني. ماذا يبقى بالنسبة له؟ يبقى بالنسبة له طواف الوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج على جميع الحجاج، لا يسقط إلا عن المرأة إذا أتتها الدورة أو الحيض أو النفساء، فحينئذ تنفر ولا وداع عليها. بالنسبة لمن لم ينو النفر في النفر الأول يرجعون إلى منى ويبيتون فيها. في اليوم الثالث عشر أيضا في اليوم الثالث عشر أيضا يرمون بعد الزوال جمرة الأولى ثم يدعون، ثم الوسطى ثم يدعون، ثم الكبرى، ثم يخرجون من منى ويذهبون إلى مكة ويطوفون طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة. طواف الوداع لا يكون مباشرة، إنما يكون عند الخروج من مكة. يقول ابن عباس: كان الناس ينفرون من حيث شاءوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. إذن ينبغي على الإنسان أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. بعض الناس يطوف ثم يروح يتسوق، يروح ينام، هذا غلط. لا يكون آخر عهدك بالبيت السوق، لا يكون آخر عهدك بمكة النوم. نعم، إذا طفت طواف الوداع ثم أتيت تنتظر الرفقة فأتاك النوم وأنت على الكرسي أو على الباص، هذا لا يضر، لكن لا تتقصد النوم ولا تتقصد التسوق. لو اشترى بعد الطواف الوداع وهو ماشي ما يضر، لكن لا يتقصد التسوق. هذا مختصر ما أردنا ذكره فيما يتعلق بالحج والعمرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته العتيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نفتح مجال الأسئلة بعد ذلك.